بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا اللقاء إخواني هو آخر اللقاءات العلمية في شرح هذه الرسالة المباركة، مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله تعالى عليه في الاعتقاد. ونسأله تبارك وتعالى كما وفقنا لدراستها أن يوفقنا لضبطها وإحكام مسائلها والعمل بما فيها، وأن يعيننا على تحقيق الإيمان بما جاء في هذه الرسالة من أصول ومسائل عقدية. شأن الإنسان أيها الإخوة عند الله جل وعلا وقدره عند ربه سبحانه وتعالى بحسب تحقيقه للإيمان وقيام الاعتقاد الصحيح في قلبه، وهذا تقدم معنا التنبيه عليه مرارا. ولا شك أن العناية بهذا الباب عناية بأصل عظيم وباب كبير من أبواب الدين، والمرء كلما زاد تعمقا أيها الإخوة في دراسة الاعتقاد ازداد إيمانا وازداد طمأنينة وازداد إقبالا على الله وحبا لربه تبارك وتعالى، بل إنه كلما ازداد دراسة لمسائل الإيمان وقضايا الاعتقاد كلما ازداد حبا لها ورغبة في الاستزادة منها، لأن دراسة مسائل الإيمان والاعتقاد تزيد حقيقة المسلم بصيرة في مسائل الإيمان وتزيده معرفة بأصوله. ولا شك أن هذا الأمر يجعل في النفس عظمة وهيبة لرب العالمين سبحانه وتعالى. ويكفي أن الإنسان إخواني إذا حقق الإيمان وقام التوحيد في قلبه أنه يدخل الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب، فهذا حقيقة شرف عظيم ومقام كبير. إن حقق فإن المرأة قد فاز فوزا عظيما عند ربه جل وعلا. بعد هذا ندخل في يعني شرح ما بقي من مباحث هذه الرسالة المباركة. فأقول بالله التوفيق، بعد أن قرر المؤلف رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في أبواب متفرقة من الإيمان بالله والملائكة والرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر، وأيضا قرر اعتقاد أهل السنة في مسائل الإيمان والتكفير والصحابة والإمامة وفي موقفهم من أئمة الدين وعلماء الإسلام، ختم هذه الرسالة بمسألتين عظيمتين، وإن شئت فقل بالتحذير من أمرين خطيرين كبيرين. الأمر الأول جاء في قوله رحمه الله تعالى: وترك المراء والجدال في الدين. والأمر الثاني جاء في قوله رحمه الله تعالى: وترك كل ما أحدثه المحدثون. وإذا تأملنا إخواني ختم المؤلف الرسالة بهذين المبحثين فسنجد أنه في غاية المناسبة، وأن عمل المؤلف رحمه الله تعالى هذا فيه جمع بين تقرير الحق والتحذير من ضده والتنبيه على ما يخل بالاعتقاد الصحيح، وهذا له أصل في السنة أن يجمع بين الدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل، كما في حديث العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الدعوة إلى سنته ولزوم التمسك بها، وبين التحذير من ضدها وهي البدع والمحدثات. فالقصد أن المؤلف رحمه الله تعالى بهذا قد جمع بين بيان الحق والدعوة إليه وتقريره، وبين التحذير من الباطل والنهي عنه. والمؤلف رحمه الله تعالى بختم هذه الرسالة بهذين المبحثين العظيمين، كأنه أيها الإخوة يرشد قارئ هذه الرسالة ودارسها، ويقول له: إذا تبينت لك عقيدة أهل السنة والجماعة، وظهرت لك معالمها، وتجلت لك أصولها، فاجتنب كل ما يشككك فيها أو يصرفك عنها أو يدعوك إلى فعل ما يؤثر فيها أو يضعف إيمانك بها. كل هذا يجب عليك تركه والسعي إلى تجنبه والابتعاد عنه. من ماذا؟ من الجدال والمراء في الدين، ومن الابتداع والإحداث في الدين، فكل هذا يؤثر على الاعتقاد تأثيرا بالغا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن باختصار إخواني، مناسبة إدراج العلماء لهذه المسائل، مسائل الجدال في الدين والمراء فيه، ومسائل الابتداع في الدين والإحداث فيه، مناسبة إدراجهم لهذه المسائل في المصنفات العقدية يرجع إلى أمور: أولا، لأن اجتناب المراء والجدال في الدين من أسباب الثبات على الاعتقاد الصحيح، لأن اجتناب الجدال في الدين والمراء فيه من أسباب الثبات على الاعتقاد الصحيح. وثانيا، يدرج العلماء هذه المسائل في المصنفات العقدية للحفاظ على الاعتقاد الصحيح من تطرق الشكوك إليه، أو حصول الاضطراب والحيرة في فهم هذا الاعتقاد. وثالثا، من أسباب إدراجهم هذه المسائل في هذه المصنفات للآثار السيئة المترتبة على المراء في الدين والابتداع في الدين، كما سيأتي إن شاء الله تعالى يعني بيان شيء من ذلك لاحقا. إذن هذا هو مقتضى أو سبب إيراد العلماء لهذه المسائل في كتب الاعتقاد. إذا تقرر هذا أخواني، يأتي السؤال هنا: ما هو المراد بالجدال، وما هو المقصود بالمراء في قول المؤلف رحمه الله وترك المراء والجدال في الدين؟ هناك أيها الإخوة تقارب بين الأمرين إذا نظرنا إلى كلام أهل العلم ورجعنا إلى كتب أهل اللغة، فسنجد أن بين الأمرين تقاربا من جهة المعنى والدلالة، وإن كان هناك بعض الفروق اليسيرة. فالمراء يقول أهل العلم هو الخصومة والجدال على وجه الريبة والشك، والجدال والخصومة على وجه الريبة والشك. وقد يصاحب هذا الجدال أو هذا المراء يصاحبه طعن في كلام الغير أو إرادة تحقيره أو تعجيزه أو نسبته إلى القصور والنقص. هذا هو المراء. أما الجدال فيقول أهل العلم هو شدة الخصومة، شدة الخصومة، ويراد به إذا كان الجدال بالباطل طبعا يراد به إبطال الحق، ويراد منه أيضا إظهار الغلبة، ويراد أيضا ضرب الحق بإيش؟ بالباطل، أو ضرب الحق بعضه ببعض. كل هذا أيها الإخوة داخل في الجدال في الدين بالباطل. إذا عرف معنى الجدال والمراء يأتي السؤال: ما حكم الجدال في الدين وما حكم المراء في الدين؟ الجواب إن قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا وترك المراء والجدال في الدين، هذا حقيقة فيه تنبيه على ماذا؟ فيه تنبيه على حكم المراء في الدين والجدال فيه، وأن كل منهما مذموم وممنوع رحمك الله ومنهي عنه، وإذا كان كذلك فإنهما يتركان، فالجدال في الدين بالباطل يترك، والمراء في دين الله جل وعلا أيضا يترك. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على وجوب ترك الجدال في الدين والمراء فيه؟ هناك أدلة كثيرة أيها الإخوة على هذا، وأقتصر على دليلين. الأول ما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال ابن كثير رحمه الله في معنى قوله ما ضربوه لك إلا جدلا أي مراء، بل هم قوم خصمون يعني شديد الخصومة، كثير اللدد، عظيم الجدل، كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح القدير. طيب ما معنى الحديث؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل؟ يقول العلامة المبارك فوري رحمه الله تعالى في تحفة الأحوذي: والمعنى ما كانت ضلالتهم ووقوعهم في الكفر إلا بسبب الجدل وهو الخصومة بالباطل. وبهذا المعنى يعلم ويتبين وجه الدلالة من الحديث على ذم الجدل وتركه. فوجه الدلالة على ذم الجدل ووجوب تركه هو أن الجدل ذريعة إلى الكفر وطريق إلى الشك والخصومة في مسائل الدين والإيمان. فهذا هو الدليل الأول، وهذا هو وجه الدلالة منه. الدليل الآخر ما رواه الإمام ابن ماجه وأحمد وابن حبان وغيرهم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. هذه الآية من سورة آل عمران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تلا الآية: يا عائشة، إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. ما وجه الدلالة من الحديث على ذم الجدل وتحريم المراء في دين الله جل وعلا؟ وجه الدلالة أيها الإخوة كما قرر ذلك الشاطبي رحمة الله عليه في كتابه الاعتصام، وجه الدلالة أنه جعل علامة الزيغ هي الجدال في القرآن، وذلك باتباع المتشابه من القرآن. جعل علامة الزيغ هي الجدال في كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك باتباع المتشابه منه. ولذلك وجب إيش؟ وجب الحذر منهم والتحذير كذلك منهم ومن أعمالهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. فهذه الأدلة وغيرها كلها قاضية بأي شيء؟ قاضية بتحريم الجدال في الدين والمراء فيه. يزيد إخواني الأمر وضوحا وتأكيدا على ترك الجدال في الدين والمراء فيه الوقوف على الآثار المترتبة على ذلك. فمن تأمل في الآثار المترتبة على الجدال الباطل في الدين والمراء فيه يزداد يقينا في الحكم بحرمة هذه الأمور. من هذه الآثار أولا أن الجدال في الدين أيها الإخوة يؤدي إلى ضعف الإيمان وإلى ضعف عظمة الله تبارك وتعالى في القلب، وإلى التخلق بخصلة من خصال الكفار والعياذ بالله، كما قال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فالكفار هم أهل الجدل بالباطل في آيات الله. وثانيا من الآثار أن الجدال في الدين والمراء فيه يؤدي إلى الشك في الحق أو إلى التأثر بأهل الباطل، وهذه حقيقة يعني لا مناص منها إن لم تتدارك المرء رحمة الله جل وعلا. ولا شك أن كلا الأمرين عظيم، أن يشك الإنسان في الحق أو أن يتأثر بالباطل. لهذا قال أبو قلابة رحمة الله تعالى عليه، اسمه عبد الله بن زيد الجرمي، يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء، يعني أهل البدع، ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، هذه المفسدة الأولى، أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون، هذه المفسدة الثانية. ولهذا من الأخطاء إخواني الشائعة عند عوام الناس أن يقوم بقلب القنوات المفسدة المشتبهة على الشبه والتشكيك في دين الله جل وعلا، بدعوى ماذا؟ بدعوى أن يعرف ما عنده من باطل، وهذا خطأ. فالمرء لا يعرض نفسه لمثل هذا أيها الإخوة، فإنه لا يأمن أن تدخل هذه الشبهة في قلبه، فما الذي يخرجها منه بعد ذلك؟ فالأمر كما قال هنا أبو قلابة: إما أن ينغمس في الضلالة أو يلبس دينه عليه. ومن الآثار السيئة أيضا أن المراء والجدال أيها الأخوة في الدين من أسباب رد السنن، أعني سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما إنكار الأحاديث والاعتراض على هديه صلى الله عليه وآله وسلم، كما قد بيّن هذا الآجري رحمه الله في كتابه العظيم الشريعة. ومن هذه الآثار السيئة أيضا رابعا أن هذا المسلك، مسلك المراء والجدال في الدين، مسلك مخالف لمنهج السابقين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين وأهل القرون المفضلة، كما قد نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم كابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف، وكالآجري في الشريعة وغيره. ومن هذه الآثار السيئة أيضا أن المراء في الدين والجدال فيه فيه تقول على الله بلا علم، وهذه كبرى البلايا، التقول على الله بلا علم. ولا شك أن التقول على الله بلا علم من أسباب فساد النفس والأخلاق والسلوك، ومن أسباب أيضا إفساد دين الناس والتلبيس عليهم. لهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما اجتمع رجلان يختصمان، يعني في الباطل، فافترقا حتى يفتريان على الله عز وجل، يعني يقعان في القول على الله جل وعلا بلا علم وفي الافتراء عليه سبحانه وتعالى. أيضا من الآثار السيئة التي تؤكد وجوب ترك المراء في الدين والجدال فيه أن الخصومات في الدين أيها الإخوة والمراء فيه والجدال بغير حق يقسي القلب في الحقيقة لمن تأمل، ويولد الفرقة والنزاع، ويورث الشحناء، ويثير الشرور، وينتج العداوات، وربما أيضا النفاق في القلب، وكذا يورث الانشغال عن العلم الصحيح والإقبال على الله جل وعلا والعبادة وغير ذلك. وهذه مفسدة ليست باليسيرة أن يصاب المرء بمثل هذه الأمور العظيمة. يقول جعفر بن محمد رحمه الله: إياكم والخصومات، إياكم والخصومة في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. قال معروف الكرخي رحمه الله تعالى: إذا أراد الله بعبد شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. فهذا أيها الإخوة تؤكد ما تقدم، أعني هذه الآثار تؤكد ما تقدم من أن المراء في الدين والجدال فيه يورث تلك الأمراض للقلب وللمجتمعات. أيضا من الآثار السيئة أن الجدال والمراء في الدين والخصومات فيه من عوامل الهلاك ووقوع الفرقة والاختلاف بين الناس. يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير قول الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، قال رضي الله عنه: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم بما هلك من كان قبلهم، قال: بالمراء والخصومات في دين الله. يعني هذا من أسباب ماذا؟ هلاكهم واختلافهم، الخصومات في الدين والمراء في دين الله عز وجل. ومن هذه أيضا المفاسد والآثار السيئة أن هذا الأمر هو في الحقيقة أو أن سلوك هذا المسلك يؤدي إلى أمر في غاية الخطورة، وهو ماذا؟ وهو تنقص السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين، ويؤدي إلى إساءة الظن بهم ونسبتهم إلى الجهل والقصور في العلم، كما نبه على ذلك الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في كتابه ورسالته العظيمة بيان فضل علم السلف على علم الخلف، حيث قال رحمه الله: وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك. وهذا لا شك أنه من المفاهيم السيئة في هذا الباب، إلى غير ذلك إخواني من الآثار يعني السيئة والمفاسد الظاهرة المترتبة على الجدال في الدين والمراء فيه. لهذه الآثار ولما سبقها من الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اشتد نكير السلف لهذا المنهج المنكر أشد النكير. ولهذا قال الحافظ أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله في كتاب الحجة، قال: وقد ذم السلف الجدال في الدين ورووا في ذلك أحاديث وهم لا يذمون ما هو الصواب. يعني لو كان الجدال في الدين والمراء فيه صوابا لما ذموه ولما حذروا منه رحمة الله عليهم. يظهر إخواني يعني نكير السلف لهذا المنهج وتلكم الأعمال من نواحي عدة. الأولى النهي الصريح عن الجدال في الدين والمراء فيه، يعني جاء النهي عنهم صريحا في النهي عن الجدال في الدين، تتابعت على ذلك أقوالهم. ها هو معاوية بن قرة رحمة الله عليه يقول: إياكم والخصومات في الدين، فهذا نهي صريح، والآثار في معنى هذا الأثر كثيرة. جهة أخرى تبين لكم إنكار السلف لهذا الأمر بيانهم لمفاسد الجدل والمراء في الدين، قد سبق شيء من الآثار في هذا. جهة ثالثة التحذير من أهل الجدال والمراء في الدين والنهي عن الجلوس إليهم أو الإصغاء إلى كلامهم أو الخلطة بهم إلى غير ذلك من جوانب التحذير منهم، والآثار في هذا كثيرة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب، أو قال للقلوب، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وهذا إخواني يدركه حقيقة من خالط أهل الأهواء وأهل البدع أو يستمع إليهم عن طريق هذه الشاشات والقنوات وغيرها، لا يسلم قلبه له، يجد أنه في ضيق ويشعر بأمور لم يكن يشعر بها قبل إصغائه أو استماعه للكلام الذي سمعه من صاحب هذه البدعة. وجاء عن محمد بن الحنفية رحمة الله عليه أنه قال: لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه فقال له: يا أبا سعيد تعال حتى أخاصمك في الدين. فقال له الحسن رحمة الله عليه: أما أنا فقد أبصرت ديني، يعني من جهتي ديني ولله الحمد عندي واضح، ليس عندي أدنى شك فيما أعتقده وأدين الله جل وعلا به، أما أنا فقد أبصرت ديني، فإذا كنت أضللت دينك فالتمس، إذا كنت أضللت دينك فالتمس يعني ابحث عنه. وفي رواية أنه قال له إليك عني فإني قد عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينك. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يطلب أيضا خصومته ومجادلته، فقال رحمة الله تعالى عليه: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى جدله؟ هذا لا يمكن، عندنا ولله الحمد ثوابت، وعندنا ولله الحمد أصول قواعد شرعية نعرف بها ديننا، فلا يكون هذا المجادل سبب في أن ينقلنا عن ديننا عن ديننا، فلا نصغي إليه ولا نلقي له بعدا، لأنه لو كان ثابتا من دينه لما لجأ إلى الجدل والخصومة. لهذا المنهج الذي كان عليه السلف رحمة الله عليهم تتابع العلماء والإخوة على تقريره في المصنفات العقدية على اختلاف يعني مستوياتها المطولة منها والمختصرة على مر القرون، كما فعل الآجري في كتاب الشريعة، وابن بطة في الإبانة، والطحاوي في عقيدته المشهورة، وأبو القاسم الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة، وأبو عثمان الصابوني رحمة الله عليه في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، وغيرهم من أهل العلم. إذا كان الأمر أيها الأخوة كذلك، فما المطلوب من المسلم؟ يعني الآن قد يقول قائل: عرفنا وتبين لنا أنه ليس لنا أن نجادل في دين الله جل وعلا ولا أن نخاصم فيه، إذن كيف نبين الحق؟ الجواب إخواني: المنهي عنه هو الجدال بالباطل، والمنهي عنه هو المراء والخصومة في الدين. أما بيان الحق والتدليل عليه والدعوة إليه وإبرازه للناس برفق ولين وحسن بيان، فهذا هو منهج الأنبياء، وهذا هو المسلك الشرعي الذي كان عليه رسل الله تبارك وتعالى، وسار عليه أئمة الإسلام من القرون المفضلة وإلى يومنا هذا. فالخصومة في الدين والجدال فيه باب، وبيان الحق وإظهاره والدعوة إليه باب آخر. قيل لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنة أي يجادل عنها، يعني يدخل في جدال ونقاش وحوار وخصومات، أي يجادل عنها؟ قال: لا، لكن يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا سكت. يعني يبين السنة ويدعو إليها ويظهرها للناس، إن قبلها فالحمد لله، يعني إن قبلها من سمعها فالحمد لله، وإن لم تقبل فقد أدى الذي عليه. قال: وإلا سكت، لأن إخواني الدخول مع أمثال هؤلاء المجادلين لا نهاية له، ويدخل في أمور ومتاهات لا حصر لها، ويكفي في ذلك أنه قد يرد والعياذ بالله حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: المؤمن لا يماري ولا يداري، ينشر حكم الله تعالى، فإن قبلت حمد الله، وإن ردت حمد الله. فهذا هو المطلوب من المسلم: الإبلاغ والتذكير والبيان. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهذا هو المطلوب من المسلم: التذكير والبيان والنصح والإرشاد، والله تبارك وتعالى هو الذي يتولى هداية الخلق. الخلاصة إخواني في هذا الباب ما قاله الذهبي رحمة الله تعالى عليه: والخصومة مبدأ الشر، وكذا الجدال والمراء، فينبغي للإنسان أن لا يفتح عليه باب الخصومة إلا لضرورة لا بد منها. هذه الخلاصة. فالدخول في هذا الباب في الأصل ممنوع إلا لضرورة لا بد منها، وهذه الضرورة ليست لصغار طلبة العلم، إنما هي لأهل العلم والمتمكنين فيه الذين يعرفون متى يدخلون ومتى يخرجون، متى يلجؤون إلى الجدال مع أمثال هؤلاء ومتى يعرضون عنهم. لا بد من إدراك هذا. فهذا الباب أيضا عن الدخول فيه عند أهل السنة له أصوله وله ضوابطه وله قيوده. هذا ما يتعلق بالجملة الأولى، وهي قول المؤلف: وترك المراء والجدال في الدين. ننتقل إلى يعني الجملة الأخرى، وهي قوله رحمة الله عليه: وترك كل ما أحدثه المحدثون. بعدين قرر المؤلف أيها الإخوة رحمة الله عليه أن الجدال والمراء في الدين مما يخل بالاعتقاد أو يؤثر في الإيمان، أتبع ذلك ببيان أيضا أمر آخر وسبب ثان يؤدي إلى النتائج التي أدى إليها أو يؤدي إليها الجدال والمراء، وهي المحدثات المضلة والبدع المنكرة. فهذا السبب أيها الإخوة، وهذا الأمر من الأمور التي لا بد من التحذير منها والتنبيه على خطرها. ولهذا قال المؤلف: وترك كل ما أحدثه المحدثون. قبل شرح أخواني هذه الجملة وما يتعلق بها، أطرح يعني سؤالا، وهو: هل هناك علاقة بين البدع والمحدثات في الدين وبين المراء والجدال في الدين؟ بعبارة أخرى، ما هي الصلة أو الرابط بين قول المؤلف رحمة الله عليه هنا وترك كل ما أحدثه المحدثون، وقوله في العبارة التي قبلها وترك المراء والجدال في الدين؟ في صلة عبد الرحمن؟ ارتباط وثيق. نعم، دل أو علل، ما هو هذا الارتباط الوثيق؟ نعم.
نجد أساس بدعة هي الخصومة في الحق.
ما شاء الله. ما شاء الله. حسنت. تستاهل جايكرك. عزيمة بعد الدرس. كلام صحيح. حسنت يا أبو عبد الرحمن. نعم، هناك صلة وثيقة بين المراء والجدال في الدين وبين الابتداع فيه. وهذه الصلة والعلاقة أن المراء في الدين والجدال فيه طريق إلى الإحداث في دين الله عز وجل الابتداء فيه. فأصل البدع وأساسها هي الخصومات في دين الله تبارك وتعالى، وأن المراء في الدين والجدال فيه سبيل إلى الجرأة على دين الله، مخالفة شرع الله، والخروج عن الصراط المستقيم الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده. وعلى هذا دلت الآثار الواردة عن أئمتنا وسلفنا الصالح أن الخصومات في الدين والجدال فيه هي أصل البدع والمحدثات في دين الله عز وجل. يقول إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى: ما كانت زندقة ولا كفر ولا بدعة ولا جرأة في الدين إلا من قبل الكلام والجدال والمراء. وكيف يجترئ الرجل على الجدال والمراء والله يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا؟ هذا الأثر واضح في الدلالة على ما تقدم. وقال أبو الزناد رحمة الله عليه أحد علماء الحديث وأئمته: وهل هلك أهل الأهواء وخالفوا الحق إلا بأخذهم بالجدل والتفكير في دينهم؟ فهم في كل يوم على دين ضلال وشبهة جديدة، لا يقيمون على دين، يعني لا يثبتون على مبدأ أبدا، لا يقيمون على دين، وإن أعجبهم إلا نقلهم الجدل والتفكير إلى دين سواه. ثم قال رحمه الله كلمة عظيمة، قال: ولو لزموا السنن وأمر المسلمين وتركوا الجدل لقطعوا عنهم الشك. يعني ما الذي يجعلهم يتنقلون من بدعة إلى بدعة؟ هو الخصومة في دين الله تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة من الآثار السيئة للمراء والجدال بالباطل، والذي يؤكد إخواني وجوب ترك هذه الأعمال السيئة التي تفسد الدين وتضيعه وتوقع يعني صاحب الجدل والمراء في دين الله تبارك وتعالى في أقوال ضالة ومذاهب منحرفة واعتقادات لا أصل لها ولا دليل عليها. قد تنبه إخواني السلف حقيقة إلى هذا ونبهوا عليه، يعني أن الجدال في الدين والمراء فيه سبب إلى يعني جر المرء وإدخاله في البدع، بل وربما انتقاله من بدعة إلى بدعة. يقول عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه: من جعل دينه غرضا للخصومات، ما هي النتيجة؟ أكثر التنقل. وفي لفظ آخر عنه رحمة الله عليه أنه قال: أكثر الشك، أو قال التحول، كل يوم على مبدأ وعلى دين وعلى ملة وعلى مذهب منحرف، نسأل الله السلام والعافية. إذن باختصار إخواني، هذه هي الصلة بين الجملتين، وهذا إن دل فإنما يدل على حسن ترتيب المؤلف وجمال عرضه لمسائل الاعتقاد. قد مر معنا نماذج في الحقيقة يعني عديدة مشابهة لهذا الربط بين المسائل في دروس سابقة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وترك كل ما أحدثه المحدثون. الترك للشيء هو ماذا؟ هو الابتعاد عنه وهجره وعدم مقاربته. وترك كل ما أحدثه المحدثون، ما هنا في قوله كل ما أحدثه بمعنى الذي، أي كل الذي أحدثه المحدثون. وقوله أحدثه هنا، قال ابن المنظور رحمة الله عليه في لسان العرب: الحدوث كون شيء لم يكن، هذا هو الحدوث. ومحدثات الأمور ما ابتدعه أهل الأهواء من الأشياء التي كان السلف الصالح على غيرها، هكذا يقول ابن المنظور. ومحدثات الأمور ما ابتدعه أهل الأهواء من الأشياء التي كان السلف الصالح على غيرها. ومحدثات الأمور جمع محدثة، وهي ما لم يكن معروفا في كتاب ولا سنة ولا إجماع، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن المحدثات هي البدع، وهي ما لم يدل عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وليس له أصل في الشرع يدل عليه. إذن قوله أيها الإخوة كل ما أحدثه المحدثون، يعني أحدثه يعني أوجد شيئا ماذا؟ لم يكن معروفا، هذا هو الإحداث أو الحدث، أوجد شيئا لم يكن معروفا في الكتاب والسنة ونسبه إلى الدين. قوله أحدثه المحدثون، المحدثون هم من؟ هم الفاعلون المحدثات، وهم أهل الأهواء وأهل البدع، ولهذا سموا بأهل الأهواء وبأهل البدع عند السلف الصالح رحمة الله عليهم. في قول المؤلف هنا وترك كل ما أحدثه المحدثون، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى حكم هذه المحدثات وإلى الموقف الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. وأيضا فيه إشارة إلى أن هذا الترك يشمل المحدثات يعني الأمور المبتدعة، ويشمل أيضا المحدث وهو المبتدع، فكلاهما يترك وكلاهما يهجر، المحدث البدعة والمحدث وهي البدعة نفسها. طيب، ما حكم المحدثات؟ حكم المحدثات وهي البدعة أيها الإخوة التحريم، فلذا وجب تركها وهجرها، وهذا هو الموقف الشرعي منها، ترك كل ما أحدثه المحدث. السؤال هنا، لماذا وجب على المسلم ترك ما أحدثه المحدثون؟ عندنا أخواني جوابان، الأول إجمالي والثاني تفصيلي. أما الجواب الإجمالي فيقال لمنافاة الأحداث في الدين الانقياد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصدها عن تحقيق الاتباع للنصوص والاستسلام لأحكام الله تبارك وتعالى وأخذها على الوجه الذي يحبه الله جل وعلا ويرضاه منا، هذا إجمالا. أما على سبيل التفصيل فيقال أولا يجب ترك كل ما أحدثه المحدثون لأن العمل المحدث أيها الإخوة مردود غير مقبول، وإذا كان مردودا وجب تركه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ليس على الصفة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا العمل موافقا لهديه عليه الصلاة والسلام، ليس عليه أمرنا، ما هو حكمه؟ قال فهو رد، هذا هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم على العمل المحدث المبتدع. والحديث رواه البخاري ومسلم. هذا يعني إخواني أن العمل المحدث حقيقة كلما ازداد المرء منه ازداد بعدا عن الله عز وجل، وكلما ازداد منه ازداد إثما على إثم والعياذ بالله، لأنه ماذا؟ لأنه تعبد الله جل وعلا بغير ما شرع. ثانيا، يجب ترك كل ما أحدثه المحدثون لأن النهي ورد صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومباشرا عن الإحداث في الدين والابتداع فيه، كما في حديث الأرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه الذي تقدم معنا مرارا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم ومحدثات الأمور، هذا أسلوب تحذير ونهي صريح، وإياكم ومحدثات الأمور. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم الحكم عند هذه الجملة وإياكم ومحدثات الأمور تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة. ثالثا، يجب ترك كل ما أحدثه المحدثون لأن ما أحدثه المحدثون يعتبر من الضلال ويعد من الزيغ عن الحق، والضلال مآله إلى أين؟ مآله إلى النار والعياذ بالله. ولهذا في خطبة الحاجة نجد هذا صريحا، خطبة الحاجة التي يلقيها الخطيب أو غيره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، الأمر إخواني الرابع الذي من أجله يجب ترك كل ما أحدثه المحدثون لأن ما أحدثه المحدثون يؤدي إلى الانسلاخ من الدين وصرف الناس عن السنة وعن تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يؤدي أيضا إلى إخفاء معالم الشريعة الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمل بها ودعا إليها. لهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وهذا واقع أخواني، الناس كلما ابتعدوا عن عهد النبوة كلما وقعوا في كثير من المحدثات والمخالفات الشرعية، وبسبب هذا يزداد الدين الحق غربة وتكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم غريبة على الناس إذا عرضت عليهم وبينت لهم. خامسا، يجب ترك كل ما أحدثه المحدثون، لأن ما أحدثه المحدثون فيه اتهام للدين بالنقص وعدم الكمال، وهذا مخالف لقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الإسلام كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه بنص كلام الله جل وعلا، لأنه هو الذي تكفل بإكمال هذا الدين، فقال: اليوم أكملت. من الفاعل؟ الله جل جلاله. وفي هذا العمل أيضا، يعني الإحداث في دين الله جل وعلا، فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله بالخيانة في عدم القيام بتبليغ دين الله تبارك وتعالى ودعوة الناس إليه وإظهاره لأحكام الله جل وعلا. ولهذا قال بعض السلف وأظنه الإمام مالك رحمة الله عليه، قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم. هو إن لم يزعم هذا بقوله، لكن زعمه ماذا؟ بحاله وفعله، نسأل الله العافية. من هنا قال ابن القيم كلمة عظيمة، قال: لا تجد مبتدعا إلا وهو منتقص للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن زعم أنه معظم له بتلك البدعة فإنه يزعم أنها خير من السنة وأولى بالصواب، أو يزعم أنها هي السنة إن كان جاهلا مقلدا، وإن كان مستبصرا في بدعته فهو مشاق لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. سادسا إخواني، يجب ترك كل ما أحدثه المحدثون من أسباب الفرقة، يجب كل ما أحدثه المحدثون لأن الإحداث في الدين من أسباب الفرقة وزرع الخلاف. فالبدعة إخواني مقرونة بالاختلاف والفرقة دائما، فهي طريق الحقيقة إلى الخلاف، وما وجدت بدعة في موضع إلا وصاحبها النزاع ووجد معها الفرقة والاختلاف، وهذا شأن البدع، فإن شأنها أنها تفرق ولا تجمع وتشتت ولا تؤلف، بخلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فشأن السنة أنها طريق إلى الألفة وإلى لم الشمل وإلى تحقيق الجماعة. سابعا، يجب ترك كل ما أحدثه المحدثون، لأن ما أحدثه المحدثون أيها الإخوة من أسباب الذود عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وهذا تقدم معنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويذاد عنه، يعني عن الحوض، يذاد عن يحجز ويدفع، ويذاد عنه من بدل وغير. فمن بدل في دين الله وغير فيه فهذه من عقوباته يوم القيامة، أنه يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحرم من الشرب من يده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. ثامنا، يجب ترك كل ما أحدثه المحدثون، لأن ما أحدثه المحدثون في دين الله هو أصل كل شر، فأصل كل شر يعود إلى البدع وإلى المحدثات في دين الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها. هذا يعني إخواني طرف من بيان الأسباب والأدلة التي توجب ترك ما أحدثه المحدثون في دين الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم. ثلاث دقائق. طيب، إذا علم هذا أخواني، فيقال أيضا إن قول المؤلف رحمه الله هنا وترك كل ما أحدثه المحدثون، هذه الكلية في قوله كل، هذه الكلية في قوله رحمة الله عليه ترك كل ما أحدثه المحدثون يشمل ويعم جميع الأمور المحدثة، فيشمل الأقوال المحدثة ويشمل الأعمال المحدثة ويشمل الاعتقادات المحدثة، فكل ما أحدث في دين الله عز وجل فهذه الكلية يعني تشمله، بمعنى أنه يجب ترك كل ما أحدث في دين الله عز وجل. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع علوم الحكم: فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء ذلك في مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. وهذا واضح من ابن رجب رحمه الله. أيضا هذا الترك الذي نبه عليه المؤلف أيها الإخوة يشمل أيضا ترك ذوات المبتدعة وهجران أشخاصهم وذواتهم، وما يسمى عند أهل العلم بهجر المبتدع. فالمبتدع في دين الله تبارك وتعالى يترك ويهجر، وفي هذا أحكام طبعا ومسائل فيها تفصيل عند أهل العلم، لكن هذا يعني بشكل عام. تفضل الشيخ. السلام. أيضا هذا الترك أيها الإخوة لما أحدثه المحدثون الذي قرر المؤلف يشمل ترك النظر في مصنفات أهل البدع والنظر فيها، المصنفات التي تؤصل البدع وتقعد لها. أيضا هذا الترك يشمل ترك التلقي عنهم، يعني تلقي العلم عن هؤلاء. أيضا هذا الترك يشمل الثناء عليهم أو الإشادة بهم، فهذا مما لا يجوز أن يثنى على أهل البدع وأن يشاد بهم وأن يمدحوا على الملأ، لأن في هذا دعوة يعني إلى هؤلاء، إلى غير ذلك إخواني من أبواب التعامل مع أهل البدع في هذا وهذه المسائل وغيرها، لها يعني تفاصيل عند أهل السنة تنظر في المؤلفات الخاصة بهذه المسائل، في المؤلفات الخاصة بهذه المسائل بالبدعة وأحكامها. السلف الصالح إخواني إذا نظرنا في سيرهم تأملنا في واقعهم نجد أنهم قد طبقوا هذا المبدأ تطبيقا عظيما، واشتد نكيرهم على البدعة وعلى المبتدعة، وتنادوا على حربها وعلى التصدي لها، بل أجمعوا على ماذا؟ على هجران أهلها وعلى مقاطعتها ومقاطعة من دعا إليها أو تلبس بها. وهذا إخواني يدرك تماما من خلال النظر في حالهم رحمة الله تعالى عليهم. من هنا قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: واشتد نكير السلف والأئمة للبدعة وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك بما لم يبالغوا في إنكار الفواحش والظلم والعدوان. لماذا؟ قال: إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. فهذا هو موقف السلف من البدع وأهلها. قال ابن قدامة رحمة الله عليه: كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع إلى كلامهم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدع. ومن أراد أخواني برهان ذلك فعليه بالمطولات من مصنفات أهل السنة والجماعة في هذا الباب، حيث سيقف على مواقفهم وعلى تبويبات أهل العلم في هذه المسائل. وأقول عليه أن يتأمل في الآثار التي يريدها العلماء عن السلف، ففيها في الحقيقة ما يكفي ويشفي. وأنبه إلى أن هذه الآثار التي يريدها العلماء في تلك الكتب ويبوبون عليها تلك الأبواب المختلفة لابد حقيقة لفهمها وما تقتضيه من التطبيق والسير على منهج السلف، لابد من الاستعانة بفهم كلام الراسخين من أهل العلم الذين يعتنون بالآثار وأوفقوا لفهمها ولإدراكها وتوجيهها التوجيه الصحيح المتوافق مع قواعد الشريعة وأصولها ومقاصدها، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وابن القيم والحافظ ابن كثير والحافظ الذهبي رحمة الله تعالى عليه وغيرهم ممن جاء بعدهم من المتأخرين إلى عصرنا هذا. طيب، بعد هذا أيضا يقال ما قرره المؤلف هنا من وجوب ترك كل ما أحدثه المحدثون قرره قبله وبعده ممن ألف في كتب الاعتقاد المطولة والمختصرة. كل هذا يدل إخواني على ماذا؟ على خطر البدعة وعلى أثرها السيء على الناس. طيب، تقدم أن العلاقة بين المراء والجدال في الدين وبين الابتداع والإحداث فيه، وأنها علاقة وثيقة، وأن الخصومات في الدين والجدال فيه طريق إلى الإحداث في دين الله جل وعلا. بما أن الأمر كذلك أيها الإخوة، ما هو العلاج لهذا؟ ما هي سبل الوقاية من المراء والجدال في الدين وطرق السلامة من الإحداث في دين الله جل وعلا؟ الجواب أيها الإخوة، إن لذلك يعني وسائل عديدة، منها العودة الصادقة إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستقامة على ذلك بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين للنصوص الشرعية. يقول آجر رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة مقررا هذا، قال: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق، كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه ومن تبعهم بإحسان وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد. انتهى كلامه رحمه الله. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثانيا إخواني، الالتفاف حول علماء أهل السنة والجماعة أو من يعني وجد من كبار طلاب العلم الذين سلكوا مسلك علماء أهل السنة، وذلك بتلقي العلم عنهم، بالتفقه على أيديهم، بالرجوع إليهم عند المشكلات وحصول أو وجود البدع والمحدثات، فأهل العلم هم الذين يردون ذلك كله ويبينونه بكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا إخواني، إعمال قاعدة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذا نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قاعدة في الحقيقة. فالواجب على المسلم أن يقبل على ما يعنيه وعلى ما يهمه مما يقربه إلى الله وما يصلح به دينه وتصلح به آخرته، وأن يعرض الإعراض التام عما يضره ويضيع عمره ويبعده من ربه من البدع والمحدثات ونحوها. ورابعا إخواني، من الوسائل الحذر من مجالسة أهل الأهواء والبدع، ولزوم مجانبة أهل المراء والجدال، فهؤلاء ليسوا بأخيار حتى يجلس إليهم أو يحرص على صحبتهم. وخامسا إخواني، على من أراد السلام من المحدثات والبدع استصحاب القواعد الآتية، وهذه القواعد قد تكون معلومة عند البعض، لكن القصد هو أن في معرفتها يحمي الإنسان نفسه من البدع والمحدثات. القاعدة الأولى: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، فلا يخرج عن هذه الكلية أي بدعة، وليس في دين الله جل وعلا ما يسمى ببدعة حسنة أو بدعة سيئة، فكل البدع ضلالة بنص حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القاعدة الثانية: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. أن يكتفي الإنسان بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام خير له من أن يجتهد في أمر لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. القاعدة الثالثة: الأصل في العبادات المنع، أو الأصل في العبادات الحظر، وبعبارة ثالثة: العبادات توقيفية، يعني لا بد لها من دليل من كتاب وسنة يدل عليها. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: باب العبادات والديانات والتقربات متلقات عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يجعل شيئا عبادة أو قربة إلا بدليل شرعي. وهذا يجب أن يكون مبدأ عند المرء في كل عبادة وقربة يطلب بها التقرب إلى الله جل وعلا، لا بد من دليل يدل عليها. القاعدة الرابعة يا أخواني: أن الإسلام يقوم على أصلين وأساسين متينين. الأول: أن لا يعبد إلا الله، وهذا هو الإخلاص لله جل وعلا. الأصل الثاني: أن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا يعني تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. القاعدة الخامسة: أن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة، وهي: السبب، الجنس، القدر، الكيفية، الزمان، المكان. وهذه سبق شرحها في عدة لقاءات، لكن القصد التنبيه على هذه القاعدة. يترتب على هذه القاعدة أيضا قاعدة أخرى، وهي أن الأصل في العبادات المطلقة الإطلاق، يعني تبقى على إطلاقها، فلا يقيد شيء منها إلا بدليل. وقاعدة أخرى: أن الأصل في العبادات المقيدة التقييد، يعني تبقى مقيدة، فلا يطلق أو يحكم بإطلاق شيء منها إلا بدليل. وهذا لا بد من اعتباره أيها الإخوة، لأن به يتحقق رضا الله جل وعلا. وقاعدة أخرى: أن ما بني على المحدث فهو محدث. ما بني على المحدث في دين الله جل وعلا فهو محدث، يعني ما يترتب على فعل البدعة من الأعمال التعبدية أو العادية فهو بدعة أيضا. هذا أيها الإخوة يعني ما تيسر ذكره من بيان البدعة ومن حكمها ومن الموقف منها ومن آثارها السيئة ومن سبل الوقاية والسلامة منها. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة النافعة والمتن العقدي المبارك بالصلاة على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. صلاة الله جل وعلا على نبيه أيها الإخوة، القول الصواب فيها هو الثناء عليه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى عند الله جل وعلا، هذا هو الصواب. وقوله رحمه الله تعالى: وعلى آله، يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم، أي آل بيته صلى الله عليه وسلم. ويدخل في آل بيته صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف: الصنف الأول أزواجه رضي الله تعالى عنهن، وهذا نص عليه المؤلف فقال: وعلى آله وأزواجه. الصنف الثاني ذريته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا نص عليه المؤلف أيضا فقال وعلى آله وأزواجه وذريته. الصنف الثالث الذي يدخل في آل النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته قرابته صلى الله عليه وسلم الأقربون، وهم آل جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وآل علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وآل العباس ابن عبد المطلب، وآل عقيل، وآل الحارث ابن عبد المطلب. كل هؤلاء يدخلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يريد المؤلف والعلم عند الله هنا بآل النبي عليه الصلاة والسلام أتباعه على دينه ومن سار على نهجه صلى الله عليه وسلم وأخذ بسنته. ومن أراد المزيد في معنى الآل وأقوال أهل العلم فيه فليرجع إلى ما كتبه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله جل وعلا من شرح هذه الرسالة المباركة النافعة ومن التعليق عليها، فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع، وأن يسددنا في أقوالنا وفي أعمالنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.